أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى تقسيم المفهوم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لكن قبل الدخول في هذا البحث لدينا استدراك على البحث السابق الذي مر في الدرس الماضي، والذي تكلمنا فيه عن الفرق ما بين الكل والكلي والجزء والجزء. توجد بعض الإشارات ينبغي التأكيد عليها وبعض الوقفات التي ينبغي التنبيه عليها أيضا. ذكرنا في الدرس الماضي هذه الملاحظة، وهي مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها، يقع الطالب كثيرا في الاشتباه فيها، وهي أن وصف الجزئي لا ينطبق إلا على المفهوم. يعني هذا التقسيم، تقسيم إلى الجزئي والكلي، هو تقسيم العلم، تقسيم بلحاظ المفهوم، تقسيم للمفاهيم. فأما الوجود الخارجي، الوجودات الخارجية لا يقال لها بأنها جزئية، لا توصف بأنها جزئية بالمعنى المنطقي الجزئي في قبال شنو؟ في قبال الكلي. فإن كل من الجزئي والكلي وصف علم، وصف للمفهوم، هذا ينبغي الالتفات إليه. نعم يقال للوجود الخارجي جزئي، لكن مو بهذا المعنى الجزء المنطقي، وإنما يسمى لديهم بالجزء الفلسفي، بالجزئي الفلسفي، والذي يعني التشخص. يعني شنو؟ يعني التشخص، لا بمعنى المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثير، لا تقع فيه الشركة، المفهوم الذي لا تقع فيه الشركة، وإنما بمعنى شنو؟ بمعنى التشخص. فإذا حينئذ يعني حتى المطلب يكون واضحا أعزائي، لدينا الجزئي المنطقي، ولدينا الجزئي الفلسفي، وهذان بينهما اشتراك لفظي، بينهما اشتراك لفظي. الجزء المنطقي وصف علم، وصف للمفهوم، المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثير كما بيناه وشرحناه، ويقع في قبال من؟ في قبال الكلي. أما الجزء الفلسفي فيعني ماذا؟ يعني التشخص. جيد؟ فيعني التشخص. هذه الملاحظة ينبغي الالتفات إليها جيدا. الأمر الآخر، أنه ذكرنا بالتفرقة ما بين الكلي والكل. الفرق الأول، قلنا أن الجزئي يصدق الكلي، يصدق على جزئيه، بخلاف الكل فإنه لا يصدق على جزئه. وهناك مثل بهذا المثال، أريد هذه الملاحظة حتى تتم، مثل بهذا المثال فقال: الجزئي يصدق الكلي يصدق على جزئيه. ونحن فصلنا القول وقلنا يصدق بمعنى شنو؟ بمعنى يحمل، بمعنى يحمل. والحمل هنا بمعنى حمل، يا حمل، الحمل التواطئ، لا حمل الاشتقاق. واضح؟ هذا اللي بيناه في الدرس الماضي. فحينما قال زيد هذا إنسان، ليس مراده من زيد هذا الوجود الخارجي، فإن الجزئية ليست وصفا للوجود الخارجي، وإنما وصف لمن؟ وصف للمفهوم. فمراده من زيد هذا يعني مفهوم زيد المتقيد بالهادية، لذلك صار شنو؟ صار جزئيا، عبرنا عنه بأنه جزئي كما مر في الملاحظة التي ذكرناها في الدرس الذي قبل الدرس الماضي، وهي أن وصف الجزئية بأمر عارض حينما يتقيد المفهوم بالهادية، بالإشارة الحسية والإشارة العقلية. فزيد هذا، مفهوم زيد هذا يصدق عليه ويحمل عليه بحمل المواطاة أنه شنو؟ أنه إنسان. واضح؟ اتضحت هذه الملاحظة. هذا في التفرقة الأولى أردت الإشارة إلى هذه الملاحظة. بالتفرقة الثانية أعزائي، في التفرقة الثانية التي ذكرها المصنف، قال: الجزئي والكلي موجودان في الذهن. وهذا الأمر واضح، الكلي والجزئي موطنهما ماذا؟ الذهن. واضح، لأنهما وصفان علما للمفهوم، فموضعهما الذهن، هذا معدل المشكلة. قال: أما الكل والجزء فقد يكونان في الذهن وقد يكونان في الخارج، فقد يكونان في الذهن وقد يكونان في الخارج. التفتوا جيدا إلى هذه الملاحظة اللي أحد الأخوة استفهم استفهامه، وهناك استوقفنا الجواب الآن نبين الفكرة فيها. مثل للكل والجزء في الذهن بمن؟ مثل بالمفهوم المركب، قال كأجزاء المفهوم المركب، كأجزاء المفهوم المركب. وصف للكل والجزء وين؟ في الذهن. مثاله الأجزاء المفهوم المركب. ونحن قلنا أجزاء المفهوم المركب كأجزاء الماهية، مثلا ماهية الإنسان، الإنسان مفهوم، هذا المفهوم مفهوم الإنسان مركب من أي شيء؟ مركب من الحيوانية، فالإنسان حيوان ناطق، فهذا مركب من هذين المفهومين، فمفهوم الإنساني مفهوم مركب من الحيوانية والناطقية. هناك برز هذا الإشكال، جعلتم من الإنسان كل ومن الحيوان جزء، ألم تقولوا في التفريق الأول أن الكل لا يحمل بحمل المواطاة على جزئه؟ الإنسان يحمل بحمل المواطاة على جزئه، فيقال يصح أن يقال الإنسان حيوان، ويصح أن يقال الإنسان شم؟ الإنسان ناطق، واضح؟ يصح أن يقال بهذا المعنى، فهذا لا يعد نقضا لما ذكرناه هناك في التفريق الأول بأن الكل لا يحمل على جزئه بحمل المواطاة. نقول الجواب هو هذا، الالتفات إلى هذه النقطة الدقيقة، وهي أن الإنسان حيوان لا مطلقا، وإنما بقيده الإنسان حيوان مع قطع النظر عن الناطقية لا يصح الحمل، فإنهم هناك قالوا أن حمل المواطات في الكليات، المراد به هذا المعنى، حينما تقول الإنسان حيوان فهناك تقدير، ما هو التقدير؟ هذا الإنسان حيوان بشرط ماذا؟ بشرط فصله، واضح؟ بشرط انضمام الفصل إليه، واضح؟ وكذلك الحال، في صدق الإنسان على الناطق، واضح؟ بشرط ماذا؟ بشرط الحيوانية، فهناك تقدير في الجملة، تقدير فيها، وإلا إذا أخذنا الإنسان حيوان مع قطع النظر على الفصل فإنه لا يصح حمل المواطاة. فلعل هذا الوجه في ذكر هذا المثال، وعليه بهذا التوجيه يصح ماذا؟ يصح الفرق الأول الذي ذكرناه بلا إشكال. جيد، هذا تمام الكلام في التفريق الثاني الذي ذكره. في التفريق الثالث أيضا أحتاج أن أمر عليه سريعا كي أبينه، لعله لم يكن بينا جليا في الدرس الماضي أو علق في الذهن شيء من عدم الوضوح فيه. في التفريق الثالث قال الكلي متحد مع جزئيه في الوجود، بينما الكل غير متحد مع أجزائه في الوجود. الكل غير متحد مع أجزائه في الوجود، الأمر فيه واضح، أما الكلي متحد مع جزئيه في الوجود هذه تحتاج إلى شيء من التوضيح. ثم التفتوا لهذا المثال، الإنسان وزيد هذا، اكتبوا هذين المثالين، الإنسان وزيد هذا، الإنسان كلي، مفهوم زيد هذا، التفتوا جزئي، مفهوم زيد هذا مفهوم جزئي، زيد مفهوم زيد المتقيد بالإشارة الكسرية، مفهوم الإنسان الكلي، التفتوا للتعابير، تعبيرات دقيقة، مفهوم الإنسان الكلي ومفهوم زيد، مفهوم زيد هذا في الخارج، إذا نظرنا لهما في الخارج في الوجود الخارجي، هما اثنان نجدهما أم نجدهما في وجود خارجي واحد؟ نجدهما في زيد الخارجي، فهما متحدان في الوجود الخارجي، واضح؟ متحدان في الوجود. أكرر العبارة حتى تتضح. مفهوم الإنسان الكلي مع مفهوم زيد هذا الجزئي متحدان في الوجود، فإننا في الخارج لا نجد كليا طبيعيا اللي هو الإنسان ومفهوم زيد هذا وبوجودان مختلفان، وإنما نجدهما بوجود واحد. هذا يتضح يندفع ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن تعبيره متحد مع جزئيه يعني متحد مع فرده الخارجي، فيكون هناك تسامح في التعبير. لا، على هذا البيان يندفع، فمراده مع جزئيه لا مع الفرد الخارجي حتى يقال هناك تسامح، وإنما المراد مفهوم الإنسان الكلي مع مفهوم زيد هذا متحدان في الوجود. بهذا يتم الكلام عن الاستدراكات التي ذكرناها. توجد تفرقة أخرى ونقاط مقابل أخرى فرقوا فيها بين الكل والكلي والجزء والجزء، لا نحتاج إلى إطالة الحديث فيها، نكتفي بما ذكر هنا. الآن ننتقل بالكلام إلى تقسيم المفهوم الكلي، تقسيم المفهوم الكلي إلى المتواضع والمشكل. المتواضع والمشكل، في هذا الباب نتحدث عن جملة من الأمور ومجموعة من النقاط. النقاط التي نتحدث فيها، النقطة الأولى، ما هو الداعي إلى هذا التقسيم، تقسيم المفاهيم الكلية إلى مفاهيم متواضية ومفاهيم مشككة؟ قالوا هناك يوجد اشتباه قد يقع في بعض الأحيان، رفعا لهذا الالتباس تطرق المناطق إلى هذا المبحث. ما هو الالتباس الذي يمكن أن يقع؟ قالوا لدينا ألفاظ مشتركة، اشتراك اللفظ. أحياناً المشترك اللفظي، اللفظ واحد لكن معانيه متعددة، لكن المعاني ماذا؟ المعاني متعددة، ولا يوجد اشتراك بينها بين تلك المعاني إلا بمن؟ إلا في الحروف، إلا في الحروف فقط. هذا يسمى بالاشتراك، بالاشتراك اللفظي. جيد، فمثلاً قالوا هذا اللفظ، حينما نأخذ مثلاً النون، هذا النور حينما نجده يصدق مثلا على نور الشمعة ويصدق على نور الشمس وصدقه على نور الشمعة يختلف على صدقه على نور الشمس. توهم البعض أن لفظ النور باستعماله في نور الشمعة ونور الشمس هو من المشترك، من المشترك اللفظي ومن المشترك من المشتركات اللفظية. فدفعا لهذا الالتباس أراد المناطق أن يرفع هذا اللفظ بما هو مبين، لأن المفهوم الكلي يصدق على مصادقه تارة على نحو التواطؤ ونحو تارة على نحو شم، على نحو التشكيل، وليس اشتراكه من الاشتراك اللفظي، وسيتضح ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو المراد من التواطؤ وما هو المراد من التشكيك؟ قالوا التواطؤ هو بمعنى التوافق. متواطئ يعني شنو؟ متوافق. جيد، وقد يقال أيضا يصدق متساوي، هناك توافق هناك تساوي، فيسمى شنو؟ يسمى التواطؤ. أما التشكيك فواضح فيه جنبة اختلاف. قالوا بداية حتى نوضح لكم الاختلاف ما بين التشكيك والتواطي، نأخذ لكم مثالا هاديا. إذا أخذنا مجموعة من الساعات، فمثلا 5 ساعات 6 ساعات، هذه الساعات ما كان بين الأفراد الخارجية أي اختلاف، كل اختلاف ما بيها، ما بيها أي ميزة فارقة وعلامة تفرق واحدة عن الأخرى، فإنه يقال بأنها متوافقة، بأنها متساوية، فصدق الساعات عليها متساوية بلا شنو؟ بلا بلا اختلاف، لا يوجد تمييز بينها، فهذا هو التوافق. أما إذا وجد اختلافه فيقال هناك شنو، هناك تشكيك، هناك شنو، هناك اختلاف. جيد، هذا هو التوافق وهذا هو الاختلاف. إذا اتضح التواطي والتشكيك بهذا المعنى، هنا نقول ما هو لحاظ القسمة إذن؟ ما هو لحاظ القسمة في تقسيم المفهوم الكلي إلى المتواطي والمشكك؟ التفتوا إلى هذا المعنى. يقول المصنف لحاظ القسمة هو حيثية انطباق المفهوم الكلي على مصادقه أو على أفراده. هذا المفهوم الكلي في انطباقه على المصداق تارة ينطبق على المصداق على نحو التوافق والتساوي فيقال له مفهوم متواطي، وأخرى ينطبق على مصادقه بنحو من الاختلاف فيقال له مفهوم مشكك. فإذا الحيثية هي حيثية انطباق المفهوم الكلي على شنو؟ على مصادقه. بعض المحققين قالوا هذا الوصف وصف التواطي ووصف التشكيك في حقيقته ليس وصفا للمفهوم الكلي، ليس وصفا للمفهوم الكلي، على خلاف تقسيم المفهوم الكلي المفهوم إلى مفهوم كلي وجزئي. هذا التقسيم تقسيم علما، تقسيم للمفهوم، أما هنا فليس التقسيم تقسيما حقيقيا للمفهوم، وإنما التقسيم هو تقسيم للأفراد الخارجية، فإن الأفراد الخارجية والمصادق تارة تكون المصادق متوافقة متساوية فتوصف بأنها ماذا؟ متواطية. لكن لأن المفهوم الكلي ينطبق عليها سرى هذا الحكم من المصادق إلى المفهوم، فوصف بالمفهوم بأنه مفهوم متواطي. وأما المشككة فإذا كانت بين الأفراد والمصادق اختلافون وتشكيكون فالمصادق هي المشككة، ولأن المصداق المفهوم الكلي ينطبق عليها وصف بأنه ماذا؟ وصف بأنه مفهوم مشكك، وإلا فالمفهوم لا يوصف بالتشكيك ولا بالتواطي. والحال بالنظر الدقيق أن هذا المعنى الذي ذكره هذا المحقق ليس دقيقا، فهو وصف، وهذا التقسيم تقسيم للمفهوم الكلي. لعل المحقق لم يلتفت إلى حيثية هذا التقسيم، وما ذكره المصنف في الكتاب هو الدقيق، فإنه تقسيم للمفهوم الكلي حقيقة، والحيثية هي لحاظ حيثية كيفية انطباقه على مصداقه، كيفية انطباقه على مصداقه، فتارة ينطبق على مصداقه على نحو التواطي، وأخرى ينطبق على مصادقه على نحو التشكيك، فيقال حينئذ مفهوم متواطي ومفهوم مشكك، والأمر سهل. فإذا المفهوم الكلي تارة ينطبق على مصادقه بنحو التساوي بنحو التوافق فيسمى مفهوما متواطيا. مثاله كتطبيق عام كما في أكثر الذاتية، في انطباق أكثر الذاتية. فمثلا الإنسان حينما ينطبق على مصادقه، حينما ينطبق على مصادقه زيد وعمر وبكر، الإنسان مفهوم ذاتي، فمفهوم الإنسان حينما ينطبق على زيد وعلى بكر وعلى غيره فهو ينطبق على نحو التساوي والتواطي، كلهما مشتركان في أنهما إنسان على التساوي بلا فرق. الجنس متوفر هنا حيوانيا، والفصل متوفر هنا ناطقيا. كذلك حينما نأتي إلى المصداق الثاني، الجنس متوفر والفصل متوفر، وهكذا المصداق الثالث والرابع وإلى آخره. فلا يوجد بينهما أي اختلاف. أما التشكيك فلا، فإن المفهوم ينطبق على المصدر بنحو من الاختلاف، يوجد نحو من الاختلاف. وهنا كي يتضح المطلب بصورة دقيقة أكثر، نبين أنحاء الاختلاف حتى حينها يتبين الانطباق التشكيكي للمفهوم الكلي. أنحاء الاختلاف التي ذكرت، قالوا إما أن يكون الاختلاف في الأولوية، الاختلاف في الأولوية، يعني مثلا حينما نأخذ العلة والمعلول ونحمل عليهما الوجود، مفهوم الوجود الكلي، فإن الوجود حينما يحمل على العلة يختلف حمله على المعلول، فإن ثبوت الوجود إلى العلة أولى من ثبوته لمن؟ أولى من ثبوته إلى المعلول. واو. اثنين، أو كذلك مثال الآخر كما هو في مثال الكتاب، قال الجوهر والعرض، فإن ثبوت الوجود للجوهر أولى من ثبوته إلى العرض، لأن الجوهر موجود بنفسه لا يحتاج إلى موضوع كي يوجد، أما العرض فلا يوجد بنفسه إلا بمن؟ إلا بوجود موضوعه. بعد، في الغنى تشكيك فينا، في الغنى اختلاف في الغنى، فيقال مثلا أيضا العلة والمعلول، العلة والمعلول إذا نسبنا إليها الوجود، فإن وجود العلة غني أغنى من وجود المعلول، كلاهما موجودة، لكن الاختلاف بمن بينهما؟ التشكيك، تشكيك في الغنى. بعد، من أنحاء الاختلاف التي ذكرت، الأشدية، كما في مثال النور، الشمس والشمعة إذا حملنا عليهما النور، فإن نور الشمس أشد من نور شنو؟ من نور الشمعة. زين، بعد تشكيك، قالوا في التقدم والتأخر كما في الأب والابن إذا حملنا عليه الوجود، فإن وجود الأبي متقدم على وجود الابن، متقدم على وجود الابن، فيقال الاختلاف حينئذ بينهما بالتقدم والتأخر. بعد، من الأنحاء التي ذكرت، الأكثرية والأقلية، كما في حمل العدد مثلا العشرة والخمسة، إذا حملنا عليهما العدد، فالعشرة عدد والخمسة عدد، لكن حمله هنا أكثر من العدد، والزيادة والنقصان أيضا هذا الأخير، هذه الأنحاء التي ذكرت، الزيادة والنقصان كما في كثير من الأمثلة، كما في أمثلة مثلا قالوا المتر والمترين، زين، هذا فيه زيادة وهذا فيه نقصان، إذا حملنا شنو؟ حملنا عليهما الوجود، هذا وجود زائد على وجود المتر، وهكذا. فهذه أنحاء شنو؟ أنحاء التشكيك، مثلا فحينما نحمل مثلا البياض على الثلج والقرطاس، نقول بياض الثلج أشد من بياض القرطاس. حينما نحمل الوجود على مثلا الجوهر والعرض، نقول هو في الوجود أولى منه في العرض. حينما نحمل مثلا الوجود على الأب والابن، نقول هذا متقدم وهذا شنو؟ وهذا متأخر، وهكذا في بقية الأمثلة التي يذكرها المصنف. الخلاصة أن المفهوم الكلي تارة ينطبق على مصاديقه على نحو التوافق والتساوي، كما في المفهوم حمل الإنسان على مصاديقه، وأخرى يحمل المفهوم على نحو الاختلاف والتشكيك كما في الأمثلة التي ذكرناها في أنحاء الاختلاف. وطبق العبارة. يقول المصنف: التقسيم الثالث التواطي المتواطئ والمشكك، يعني المفهوم الكلي المتواطئ والمشكك. ينقسم المفهوم الكلي من حيث كيفية القسمة مهمة، عدم الالتفات إليها قد يوقعنا في اللبس، من حيث كيفية انطباقه على مصادقه إلى المتواطئ والمشكك. فالمفهوم الذي ينطبق على كل مصادقه بالسواء، هذا معنى التواطئ، تساوى سواء توافق بالسواء من دون أن يكون هناك أنحاء من أنحاء التشكيك، من دون أن يكون هناك أولوية في انطباقه على بعض المصادق دون بعض، يسمى بالمفهوم المتواطئ. والمفاهيم الذاتية كلها متواطئة بهذا المعنى، كمفهوم الإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإن صدقه على زيد وعمر وبكر بنسبة واحدة من دون تفاوت. طبعا لا يقال أننا نجد عن هذا الإشكال أننا نجد مثلا أن الإنسانية قد تختلف من شخص إلى شخص آخر، فهذا تتجلى فيه الإنسانية بوضوح بينما الآخر إنسانيته تكون منعدمة. لا يقال هذا المعنى، لا يأتي الإشكال، لأن حديثنا في المعنى المنطقي للإنسانية، وهي صدق الحيوانية الناطقية. واضح؟ لهذا الإشكال بهذا المعنى لا يأتي. نعم، قد يكون هناك بحث تفصيلي أكثر في هذا الجانب طرحه صدر المتألهين، ليس محل الكلام فيه هنا. وأما المفهوم الذي يكون أولى بالانطباق على بعض مصادقه دون بعض، أولى فقط الأولوية، يعني أكو اختلاف، أكو في الانطباق في هاي أنحاء الاختلاف التي ذكرناها، فيسمى بالمفهوم المشكك. زين، هنا هامش يذكره المصنف، يقول في الهامش: هذا هو معنى التشكيك المفهومي في المنطق الذي نتحدث عنه. وهناك نوع آخر من التشكيك هو ما يسمى بالتشكيك الوجودي الذي قال به صدر المتألهين، وهو معنى آخر يختلف، فانتبه ولا يختلف عليك. أنا لا أريد التفصيل في هذا المعنى الذي ذكره المصنف، أشار إليه لما ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، لكن أشير إليه على نحو الإجمال. صدر المتألهين قال في هذا البحث، قال: الوجود حينما يحمل على الأشياء، هل هو يحمل على نحو الاشتراك اللفظي أم على نحو آخر من الاشتراك؟ هل يوجد اختلاف بينهما أو لا؟ فطرح نحو من أنحاء التشكيك، هناك يأتي التفصيل عن هناك، أسماه بالتشكيك الرتبي. تشكيك شنو؟ تشكيك الرتبي، اختلاف الرتبي. فالله تعالى موجود والإنسان موجود، لكن وجود الله تعالى يختلف عن وجودنا اختلافا شنو؟ اختلافا رتبيا، اللي هو التشكيك الرتبي. ما هو فرقه عن هذا؟ إن شاء الله يأتي بحثه في الفلسفة، بالأبحاث الفلسفية هناك يبحث تفصيلا، لأنه يحتاج إلى وقت كثير لا حاجة إلى الدخول فيه. زين، وهذا يكون يعني المفهوم المشكك الحمل التشكيكي يكون عادة في المفاهيم العرضية مو في الذاتية. زين، فثبوت هذه المفاهيم قد يكون أولى في بعض المصادق دون بعض لأوليتها أو أولويتها بالوجود. شوف مثل إيش؟ كمفهوم الوجود في الجوهر والعرض، حيث إن الجوهر أولى به من العرض، التقدم ديما التشكيك بالأولوية. زين، أو الأشدية كمفهوم البياض في صدقه على شنو؟ على الثلج، أشد من صدقه على القرطاس. أو مفهوم العلة فهو أولى من انطباقه على العلة الفاعلة من العلل، من العلة المعدة. واضح، العلة الفاعلة هي التي توجد حقيقة، هي التي توجد حقيقة، أما العلة المعدة فلا، فهي مجرد عبارة عن شرائط لا أكثر، عبارة عن شرائط ومعدات، لأنها أشد تأثيرا على العلة الفاعلة أو مفهوم الوحدة فهو أولى من انطباقه على الواحد بالشخص من الواحد بالنوع. هذا الواحد بالشخص والواحد بالنوع من تقسيمات الواحد، يأتي إن شاء الله تقسيمه حول تعالى في الأبحاث الفلسفية، ولعله يشير إليه في قادم الأبحاث فلا نتعرض له هنا. أنا هذا مجرد مثال يذكره لأنه أشد توحدا، وهكذا يعني جملة من الأمثلة التي يمكن ذكرنا بعضا منها هنا على السبورة. فهنا إلى هنا يأتي ينتهي هذا التقسيم، وهو تقسيم المفهوم الكلي إلى المفهوم المتواطي والمفهوم المشكل. بهذا ينتهي الأمر الثاني من الأمور التي يبحثها المصنف في بحث المفاهيم، لأننا ذكرنا أن المصنف يبحث عن ثلاثة أمور: الأمر الأول المفهوم والمصدر، الثاني تقسيمات المفهوم اللي هو التقسيم الأخير، التقسيم الثالث يأتي الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن الأمر الثالث وهو العلاقة بين المفاهيم إن شاء الله تعالى نتكلم فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.